إن الحمد لله تعالى نحمده إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. منورين. فهذا هو الجزء الثاني من سلسلة محاضرات بعنوان الانقياد. أضع من خلالها يدي على الداء الوحيد الذي ليس له ثان من أمراضنا، وكل أمراضنا فرع على هذا الداء الكبير. كان الرجل إذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه كان يقول له: أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أي في حال نشاطك إلى الفعل وفي حال كراهتك له. السمع والطاعة داؤنا الوحيد هو ترك هذا القانون، وهذا هو الذي ميز جيل الصحابة ورفعهم إلى الذرى ووضعنا نحن في الثرى. هناك جامعة هي أكبر جامعة في العالم، ينتمي إليها مليارات البشر، وهي جامعة بئس، يعني بئر السلم. رئيسها دعبس المفش، ونائبه زلنطح الخنفشاري. هذه هي جامعة أهل الجهل، أكبر جامعة في العالم، ينضم إليها ملايين البشر، سواء كان ينضم إليها من الكافرين أو من المنافقين أو من الفاسقين أو من المخالفين على اختلاف درجاتهم. طبعا ليسوا جميعا في درجة واحدة، أهل الإسلام حتى مهما كانوا جهلة هم أفضل الناس على الإطلاق. لكن أريد أن أقول فيما يتعلق بأمتنا، أمة الإسلام، الذي نزل بنا إلى هذا الحضيض أننا لم نكن مثل الصحابة رضي الله عنهم. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى لما أنزل خواتيم البقرة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي رواه مسلم في صحيحه، لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة وبالجهاد وبالصدقة ففعلنا ذلك، ولكن جاءت التي لا نستطيع، لا نستطيع، لأن هذه الآية معناها أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ المرأة على خطرات النفس حتى وإن لم تنعقد الهمة عليها. خطر بباله أن يفعل أي شيء من المنكرات والفواحش العظام، هذه الآية معناها أنه يؤاخذ به، يؤاخذ بهذا الخاطر. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لذلك وكان الصحابة يفهمون مواقع الكلام، لم يكونوا كأمثالنا عرب أعاجم. نعم ننتسب إلى العرب ولكننا أعاجم وعجمتنا متنوعة، هناك أعجمي اللسان وهناك أعجمي الفهم، وأشرهما طبعا أعجمي الفهم. فقال عليه الصلاة والسلام تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ هذا هو الذي فعله اليهود، فحقت عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قالوا سمعنا وعصينا، أتريدون أن تكونوا كأهل الكتابين؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي يدل على أن الله تبارك وتعالى اختار هذا الجيل لنبيه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له، فحق لهم أن يقول الله عز وجل فيهم رضي الله عنهم وشرفهم بأن قال ورضوا عنه. رضي الله عنهم ماشي، ليس فيها شيء، وملك الملوك يرضى عن من شاء، لكن ورضوا عنه يطلعوا إيه؟ كلهم على بعضهم عبيده، لا يضره سخطهم ولا ينفعه رضاهم. فهذا هو موضع الشرف أن يقول فيهم ورضوا عنه. هؤلاء قال أبو هريرة في حقهم وذلت بها ألسنتهم، ذلت أي صارت الكلمة سهلة. واحد يقول طب وإيه الإشكال؟ قولوا سمعنا وأطعنا، خلاص قالوا سمعنا وأطعنا، إيه ما هي المشكلة؟ حتى يقول أبو هريرة وذلت بها ألسنتهم، كأنها يعني مسألة في غاية الصعوبة أن يقول سمعنا وأطعنا. شوف الانفعال لمراض الله عز وجل موهبة. كثيرون يسمعون ويقول سمعنا وعصينا ويعصون، هي الفكرة مش سمعنا وعصينا، لا، بل قرن ذلك بالفعل، وأحيانا يوفق العبد إلى كلمة يرحم بها ويحرمها غيره. أرأيتم إلى عكاشة ابن محصن الأسدي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، يوم دون هذا الجمع كله يقوم رجل واحد يقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، خلاص هي طبعت واحد. قال آخر وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، هذا ممن سبقت له الحسنى، يعني في سنن الإمام النسائي الكبرى في كتاب العلم بسند جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أنا وأبو هريرة وفلان جلوسا في المسجد، فقلنا كل واحد منا يدعو الله تبارك وتعالى ويؤمن الآخران. قال: فدعوت ثم دعا صاحبي، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فسكتنا. قال: ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا: يا رسول الله كان يدعو واحد ويؤمن الآخرون. قال: فليدعو. فرضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم انضم بقى إلى إيه؟ إلى الداعين. فقال أبو هريرة، كان الدور على أبي هريرة، دعا زيد ودعا صاحبه وبقي أبو هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. خلصها في كلمة. زيد مثلا بيدعي بقاله ربع ساعة ولا حاجة، وصاحبه كمان ربع ساعة، خلصها في كلمة. زي النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا، عايز تخلص كل أدعية النبي التي دعاها في حياته في كلمة، هو علمها لنا برضه. قال: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء ترك شيئا؟ ما ترك شيئا. فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال زيد: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. قال: سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. إذن هذا الحفظ الكبير جدا كان لأبي هريرة وحده دون سائر الصحابة، تميز بهذا. أهدي دعوة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى أمر بأربعة أن يخرجوا من النار يوم القيامة، فخرجوا، ثم قال: أرجعوه. فالتفت واحد من هؤلاء الأربعة فقال: يا ربي، ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. قال: أدخلوه الجنة. قالها هذا دون الثلاثة الباقين. دي مواهب، مواهب الرب الكريم تبارك سبحانه وتعالى. فأريد أن أقول أن الله عز وجل يختص من عباده من يشاء برحمته. الصحابة قالوا ذلت بها، أبو هريرة قال ذلت بها ألسنتهم. ما الذي كان يجري لليهود لو قالوا سمعنا وأطعنا؟ إيه اللي يحصل لهم يعني؟ لكن قالوا سمعنا وعصينا. يقول أبو هريرة: فذلت بها ألسنتهم، أي تفضل الله عز وجل عليهم بأن قالوها. بمجرد أن قالوها أنزل الله عز وجل آية الرخصة عقبها مباشرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا هو الذي أعز هذا الجيل. سمعنا وأطعنا. إذا صح الأمر، شوف أنا بكلمك أهو، إذا صح الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي، وجاء به رجل ثقة يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قول غيره، فيجب عليك وجوبا ألا تنقص ولا تتأخر، ولا تفضل أن تقول لا. يعني في هذا الجمع أظن، يعني لا أجزم، في هذا الجمع قد يوجد بيننا من يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب. لو أنني قلت له الآن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، فإن كنت رجلا فاخلع الذهب، إن كنت رجلا، لأنه حرمه على الرجال. يعجبني كثيرا لو أن أحد هؤلاء المبتلين بهذا نزع خاتمه الآن وأنا أتكلم، لو أنه فعل هذا لكان مسلما، مش يعني لو ما فعلش يبقى كافر، مسلما أي مستسلما. وأضرب لك مثلا، هب أنك وأنت تمشي الآن في الطريق لقياك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلبس هذا الخاتم، ولم يقل لك اخلع الخاتم، إنما نظر إليك فقط نظرة منكر، بالله عليك تخلع ولا لا؟ أنت وضميرك تخلع ولا لا؟ طيب ده صحيح، في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فنزعها نزعا شديدا وألقاه على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم نزع منه الخاتم وألقاه، فلما أراد الرجل أن يترك مجلسه ويقوم قالوا له: خذ خاتمك. قال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. ما أنا ممكن ياخده يخزنه، مال مخزون، كنز ينتفع به. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراقبون عينيه عليه الصلاة والسلام، لو نظر إلى واحد نظرة رأى فيها شيئا من العتاب يفهم ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كل حياتهم كانت هو عليه الصلاة والسلام، كانوا يراقبونه كالكاميرا المسجلة من محبتهم له. أنس بن مالك يقول لما سئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن في لحيته إلا 17 شعرة. عايزين يعدوا الشعر اللي في لحيته عليه الصلاة والسلام. قيل لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: كيف كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته، لأن لحيته كانت عظيمة تظهر من الخلف، فيقوم يعرف أن القراءة أنه كان يقرأ بهذا. في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب أحمر، فلما رآني أعرض عني. قال: فرجعت إلى الدار وسجرت به التنور، خلعه ورمى في الفرن، ثم بدل ثيابه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا فعلت بثيابك؟ خلاص ما هو فهم. قال: مش يقول لي رسول الله طب انت زعلان من ايه؟ ها؟ لا، لم يكن هذا الجيل هكذا. تعرف المحب ده، المحب لا يبحث عما يبحث عنه الناس، المحب غايته أبعد من ذلك، أبعد من هذا بكثير. كل الحاجات الصغيرة البسيطة دي اللي تهمه. في سنن الدارمي بإسناد صحيح عن قرضة ابن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار لنعلم الناس، فمشى معنا يعني بعض الطريق حتى وصلنا إلى مكان ما، فجعل ينفض التراب عن رجليه، ثم قال لنا: أتعرفون لما مشيت معكم؟ قالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا حق عليه. قال: لا، إنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. شوف كلام عمر ده مهم جدا. قال هو أرسلهم ليعلموا الناس، هيروحوا يخرصوا هناك كل ما واحد يقول له قول لي حاجة عن النبي وسيسكت ما يتكلمش، إذن لماذا أرسلهم؟ شوف كلام عمر يقول واعلموا أن أسبغ الوضوء ثنتان ثلاث وتجزئ ثنتان، عايز يقول لهم فيما يتعلق بالحلال والحرام والأحكام الشرعية إنما أرسلتكم لهذا، لكنني أعلم أنكم تذهبون إلى قوم محبين. هيسألك عن السفاسف الصغيرة بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلتفت إزاي؟ طب كان بيأكل إزاي؟ طب كان بينام إزاي؟ كان بيقوم إزاي؟ المحب إنما يسأل عن هذا، المحب لا يسأل كيف كان يتوضأ ولا لا 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 أبدا، المحب غايته أبعد من هذا. فحنفتح بقى سهاري ونعمل مصطبة ها؟ ونيجي بقى الأحكام الشرعية نخل بها. فأراد أن يقول لهم نموذجا لما ينبغي أن يقوله للناس، وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية في الحلال والحرام. أما السيرة بقى وكان بيضحك إزاي ويحزن إزاي، وإذا مس لحيته كيف كان يمس لحيته، وكيف كان يكتحل، وكيف كان يحمل العصا، ده المحب إنما يسأل عن هذا. ودي طبيعة المحبين دائما، كل المحبين سواء كانوا يحبون على المستوى الدنيوي أو يحبون الله ورسوله دائما يبحثون عن مثل هذا. لكن الفرق الكبير أن الذي يريد الله ورسوله والدار الآخرة تكون عاقبة محبته عادة حسنة عليه، بخلاف أهل الدنيا يمكن أن يبذل حشاشة نفسه ويرجع خاسرا عقوبة له. لا شيء أدوم ولا أعظم أجرا من محبة الله ورسوله، كل سبب في الدنيا ينقطع مهما بذل المرء. يعني أنا بتكلم الكلمتين دول تذكرت حكاية، الحكاية دي لما قرأتها قديما اهتز لها قلبي رفرف، وأنا أظن أن قلوبكم هترفرف برضه. كان هناك رجل أعرابي أحب امرأته حبا كبيرا، ثم طلبت المرأة منه شيئا أعجزه، وكان هذا الرجل لا يستطيع أن يحصل هذا الشيء إلا إذا جاب البلدان وجمع لها ما تحب، فانفعل لها ولمراضيها وركب ناقته ومشى في الدنيا، وغاب عنها سنين يجمع لها ما تحب، وأتى داره فطرق الباب وقد شحب لونه وهزل بعيره، فلما فتحت الباب فرأته دار بينهما الحوار التالي، وسجله هذا الأعرابي شعرا. أنا سأذكر الشعر وسأفسره. قال رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها، فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه محضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم يعونها. لما قرأت هذا الشعر والله اهتز قلبي، أنا قلبي برفرف دلوقتي. ما أعرفش تحسين لي ولا لا. يقول: رأت نضو أسفار. النضو هو المهزول الذي أهلكه السفر. رأت نضو أسفار أميمة، مراته كان اسمها أميمة، شاحبا على نضو أسفار. النضو الأول هو الرجل، النضو الثاني البعير. فهذا الرجل أهلكه السفر، وكذلك البعير أهلكه السفر. مشى في البلاد وأحرقته الشمس وتغير لون جلده وبقى جلد على العظم، وهو كان سايبها إيه كده مربرب ومتختخ الحلعة. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار، على بعير مهزول، فجن جنونه فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن يا حلاوة؟ مش عارفاني؟ طب برقي كده وشوف أنا مين. من أي ناس أنت ومن تكن كمان؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطعة من الإبل أو من الغنم. يعني أنت إذا جلست في مجلس الرجال لا تزين المجلس، ها؟ من تشمل هدومك، لست رجلا. فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. واضح البيت. انت بقى، والكلام ده إنما يقال دائما للمرأة الغادرة في مقابل حب المحب لها. يضربون المثل بهذا: يبذل حشاشة نفسه ثم يرجع بخفي حنين منها. انت بقى، بيقول لها: انت بقى، انا ما عادش انفع طبعا، لفيت البلاد في هواك وفعلت ما تريدين، ولما رجعت جلد على العظم ما بقتش راجل، خلاص. انت بقى محتاجة مين بقى؟ عليك براعي ثلة مسلحبة. الثلة الجماعة، المسلحبة هذا اللفظ يطلق على المواشي النائمة في الزرائب اللي هي محضرينها للذبح واللبن. ها؟ أنت عايز واحد إيه؟ متختخ. عليك براعي ثلة مسلحبة، قاعد مبلط في الخط، ما عملش حاجة خالص، تملي. يروح عليه مخضها وحقينها، قاعد ملوش شغلان إلا يدخل عليه الخدام بالمحض. المحض اللبن اللي إيه؟ خال الدسم، عشان ما يبعجرش، تمام؟ وحقينها، الحقين هو اللبن الحليب الذي يوضع عليه اللبن الرائب ويخلطوه ببعض. أنت عايز واحد قاعد تملي كده لشغل ولا مشغلة، يدخل على الخدمين بمنزوع الدسم وكامل الدسم، خلاص؟ هو شغلانته كده، وقف بقرة وقف عشان إيه؟ عشان يعيش عليه، تمام؟ عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه محضها وحقينها. البيت اللي هزيني قوي الأخير الحقيقة: سمين الضواحي. ده وصف لمين؟ للجدع التملي اللي مبلط في الخط ده. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. سمين الضواحي زي ما انت شايفين كده، ها؟ العضلات اللي انت شايفينها دي سمين الضواحي، تمام؟ لم تؤرقه ليلة وأنعم يا بخته. أنعم دي معناها يا بخته. سمين الضواحي لم تؤرقه يا بخته ليلة هموم أبكار الهموم يعونها. البكر التي لم يطأها أحد، والعون اللي نص نص، عوان بين ذلك، لا كبير قوي ولا صغير قوي. قال لها: أنا في سبيل ما أردت لاقيت أبكار الهموم، هموم بكر لم يرها أحد غيري، وهموم اشتركت فيها مع الناس، عون بين بين. انت عايزة واحد كده لا في يوم من الأيام جاله هم بكر ولا حتى هم اشترك مع الناس فيه؟ ايه رأيكم في الأبيات دي؟ اشوف اهو ده، هذا رجل أفنى يعني شريحة من حياته في حب امرأة في سبيل أن يفعل لها ما يريد ما تريد. فهي دي طبيعة من يبذل لغير الله تبارك وتعالى. الغدر في بني آدم مركوز مركوز. وصدق المتنبي لأنه ترجم الآية: إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصل الإنسان، أصله أن يكون ظلوما جهولا. قال: والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شيم النفوس، كل واحد فينا ظالم. إيه اللي بيمنعنا الظلم؟ علة من العلم، يا هيتضرب يا هيتقتل يا هيتاخد ماله يا هيحصل له أي حاجة، فلامم نفسه مش لأنه عفيف، لا لا، لأنه خايف. هناك علة من العلم، أصل الإنسان ظلوم جهول، لا يخرج من ظلمه وجهله إلا بأنوار الوحي. ولذلك ينبل المرء كلما اقترب من الوحي، ويظهر الظلم والجهل فيه كلما بعد. وأنا بشبه الحقيقة المسلمين مع نصوص الوحي القرآن والسنة بالهرم، هرم أو مثلث حد الزاوية، الهرم كده خلاص، رأس الهرم دي النقطة، الأبعاد فيها قليلة جدا، ما تديش طول وعرض يعني فيها، وإن وجد فيها قليلة. كل ما تنزل بالضلعين لتحت كل ما تزداد المسافة بين الضلعين بعدا، صح؟ الضلع الأولاني الإسلام قرآنا وسنة بنقائه وصفائه، والضلع الثاني المسلمون. فكل ما نبتعد عن زمان النبي عليه الصلاة والسلام نبتدي نبعد عن القرآن والسنة وصفائهما شيئا فشيئا. طب انت عايز تقرب تطلع لفوق، تنزلش لتحت، تنزل تحت تبتعد، تطلع لفوق تقرب، تمام؟ فهذه هذا الدرس احنا بنحاول ان احنا نصعد الى فوق لنرى كيف عز هذا الجيل. وفي كل غزوات المسلمين كانوا أقل من أعدائهم عددا وعتادا، وانتصروا في كل غزواتهم، حتى في غزوة أحد كان ابن عباس كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يناظر على من يناظر من يقول أن المسلمين هزموا في أحد، ويقسم بالله أن الله عز وجل ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كمثل غزوة أحد، ويقول: بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل، تمام؟ فلم يهزم المسلمون قط. بسبب إيه؟ بسبب هذا القانون. فإحنا دي محاولة أن إحنا نرتقي إلى فوق لننظر كيف عز هذا الجيل. ابتداء وعظ الله عز وجل المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سأذكر أمثلة على الاستجابة، الاستجابة من الصحابة. أنا لسه أضرب المثل من شوية، بقول لكم: من كان يلبس خاتم الذهب ولقي النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق فنظر إليه، أيسعه إن علم أنه ينكر عليه هذا أن يبقى في يده؟ أنا لا أظن مسلما يفعل هذا. طيب، في الصحيحين ومسند إمام أحمد والسياق لأحمد، لأن الشاهد الذي أريده عند أحمد من حديث سعيد ابن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل منها بكل إرب إربا، بكل عضو عضوا، حتى إنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. يعني ممكن اثنين ثلاثة أربعة يشتركوا في عتق رجل، كل واحد يأخذ نصيبه من هذا الرجل، كل واحد يأخذ تلت بدنه، فيعتق الله عز وجل عن الأول تلت بدن المعتوق، يعتق راسه وإيديه الاثنين وصدره مثلا، والثاني يعتق بطنه والحد، والثالث يعتق رجليه. شوف يصل الفضل إلى هذا. فكان يجلس في هذا المجلس علي بن الحسين رضي الله عنهما، فقال: يا سعيد، أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. فنادى مطرفا، عبد له اسمه كده مطرف، فجيء به، وكان من أفره غلمانه، أفره غلمانه طول وعرض حاجة فخمة كده، قال له: أنت حر لوجه الله. على طول يسمع الحديث ينفذ، مش يتلكأ. هو الشيطان بيشتغل ايه؟ هو الشيطان موقع الشيطان من الأمنية بعدها مباشرة بين النية والفعل. الشيطان قاعد لابد بقى، نويت انك تعمل حاجة معينة واستنيت شوية يجي لك بقى، وليه وعشان ايه ومدركيه وبتاع ايه وولادك ومراتك والكلام ده، فيجعل المرأة ينكل. تمام؟ فده بمجرد أنه سمع أعتق. في مسند الإمام أحمد بسند مقارب عن علي بن زيد بن جدعان قال: بلغ أنس بن مالك أن مصعب بن الزبير سيعاقب عريفا من الأنصار. عريف واحد واخد وظيفة، يبدو أنه قصر في العمل، فمصعب بن الزبير الأمير قال: هاتوه، وأتى بالصوت وحيجلده. وعلم أنس أن مصعبا سيجلد هذا العريف من الأنصار، ارتدى ملابسه وانطلق على عجل ودخل على مصعب وقال له: ألا تحفظ فينا وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وبما أوصى؟ قال: اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى الصوت من يده وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. ها؟ لن ننتصر إطلاقا إلا بمثل هذا الجيل، لأن هو لم يقل عفوت عنه، إنما قرن ذلك بما يدل على كمال الاستسلام، يحط خده على الأرض، كما قيل لمالك بن مغول رحمه الله: اتق الله، فوضع خده على الأرض. مش واحد يقول: يا أخي اتق الله، يقول: اللهم اجعلنا من المتقين، سيبوني عليه. ها؟ لا، كان دي كانت هذه حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقبلوا من محسن الأنصار تجاوز على المسلم، على طول يرمي الصوت من يده. كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري، دي كلها نماذج الاستجابة: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي الحياة اللي احنا عايشينها دي حياة كدنا أن نشبه اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مش الحياة دي حياة منزوعة الألف واللام والبركة والمروءة، كل حاجة ليس فيها شيء. أهذه الحياة التي يحياها المسلمون الآن في جنبات الأرض؟ استطاع أعداؤنا أن يفرقوا بيننا، يضرب المسلمون في الدولة المجاورة لنا وما نقدرش نعمل حاجة. لا يستطيع أحد منا أن يعين أخاه، ما يقدرش. كنا زمان نقول الشجب والاستنكار، ما انتوش فاضين إلا للشجب والاستنكار، احنا دلوقتي بنقول اشجبوا يرحمكم الله. كنا زعلانين من الشجب والاستنكار، وصل بنا الحال أننا عجزنا حتى عن الشجب والاستنكار كل أسف، وأصبحنا على مذهب الدكتور محمود فوزي رحمه الله. عارفين الدكتور محمود فوزي؟ الناس اللي كانوا كبار في السن شوية يعرفوه. ده كان وزير خارجية مصر في زمان عبد الناصر. هذا الرجل له مدرسة في الدبلوماسية ليس لها نظير. إزاي؟ كل الذين أرخوا في مذكراتهم وتناولوه يقولون يتكلم 3 ساعات وبعدين تسأل نفسك هو عايز يقول إيه؟ هي دي الدبلوماسية، ألا تقول شيئا 3 ساعات. ويخلي بالك دي موهبة فذة ملهاش نظير، مفيش حد يعرف يتكلم 3 ساعات وما تعرفش عايز يقول إيه أبدا. أصبحنا على مذهب الدكتور محمود فوزي رحمه الله، نتكلم كثيرا ولا تدري ماذا يريدون. لا، الصحابة لم يكونوا كذلك بسبب هذا القانون. كانوا إذا سمعوا كلاما لله ورسوله بادروا إلى فعله، وليس عندهم مثنوية ولا استثناء في الأفعال ولا في الأقوال. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، قال فلم أتبين الكلام من شدة الغضب، ولم يتبين الصوت من شدة الغضب، وعمل طبعا من شدة الغضب يعني بيضرب بشدة. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط الصوت من يدي من هيبته. وقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قلت يا رسول الله هو عتيق، هو حر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل ذلك من لطم عبده فكفارته عتقه. الجماعة اللي بيتكلموا عن الرق يقول لك الجهاد بتاع المسلمين بيجيب الأرقاء والعالم أحرار ومش أحرار. طب أمريكا والدول الغربية بتعمل إيه في المسلمين؟ يعيبون علينا استرقاق الأفراد ويسترقون الدول. هم دول بيسرقوا أفراد، يسترقون الدول، والحيوان عندهم أغلى من المسلم، لا أقول من الإنسان، أغلى من المسلم. ده الرق عندنا كان شرفا لهم، كانوا يدخلون الإسلام إذا لابسوا المسلمين في ديارهم بغير إكراه، كانوا يدخلون الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، مسلسله وبتجرجره. طب ده مشكلة القدرية الجبرية كلهم في الحتة دي، كل معصية وكل بتاع يقول لك إذا قدر علي المعصية لما يعذبني، ما بقولش وإذا أدخلني الجنة لما يدخلني. وإذا كان يعني يعذب بقدر لا ما يدخل الجنة بقدر لا برضه، لا ما يجيبش تانية دي خالص أبدا، جاية على طب طبعا وعلى مصلحة. فده واحد، تخيل بقى واحد مسلسلينه وبيجرجروا فيه عشان يدخلوا الجنة. عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فالصحابة استغربوا، دول مين بقى؟ هؤلاء هم الذين أسلموا بسلاسل الحرب، العبيد الذين استرقهم المسلمون دول، لولا مثلا إن هم جرجروا بسلاسل الحرب ودخلوا في ديار المسلمين، الله أعلم، الله أعلم بما كانوا عاملين يعني. ف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لطم عبدا فكفارته عتقه. سويد بن مقرن له ابن كان اسمه معاوية، ده صحيح مسلم برضو هذا الحديث، قال معاوية بن سويد: كانت لنا خادم فلطمتها وهربت. ما عارف أبوها يعمل في إيه. الصحابة كان إذا حد من أولادهم تجاوزوا حدود الله كان بيأدبوا على طول، كان الله عز وجل عندهم أجل من أن يخالف وهم سكوت. وأنا هقول لكم حكاية برضو زيها الآن. فمعاوية بيقول: أنا لطمت خادما لنا وهربت. عارف أبوها يعمل في إيه؟ سويد بن مقرن قال: ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي الظهر، فلما رآني دعا هذا الخادم وقال له: امتثل، ادي له ألمين زي ما اداك، امتثل. قال: عفوت عنه. الخادم والذي قال عفوت عنه. قال سويد، والهلال بن يساف روى برضو الايه الحكاية دي بس في حديث كل واحد ما ليس في الآخر، بس الحكاية واحدة. قال: كنا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من الإخوة ولنا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها في مقابل اللطمة دي، عشان ما يقولكش بياخدوا الناس الاسترقاق وبتاع وشغلوهم. بالعكس، ده المماليك. أبو عوانة رحمة الله عليه في مستدركه في مستخرجه على مسلم له كتاب اسمه كتاب المماليك وحسن معاملة المماليك، ده هم أذلة وهم أحرار في أقوامهم، بيجوا عندنا أرقاء يعزوا. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه وليس لنا إلا خادم واحد. وأشهر من هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه، قال: كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. فجعلوا ينظرون إلي، فقلت: ولهف أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ بيتكلم برضه. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، احنا في صلاة. فهو لما شافهم بيوصوله وبيبرقوا له كده، بيقول له: يا جماعه انا عملت ايه؟ بصوا لي كده ايه؟ الكلام ده هو في الصلاه. ليه؟ لان كان الكلام مباحا في الاول الاسلام، وكما في حديث زيد بن ارقم وغيره. ممكن واحد يقول هنا ايه؟ طب ازاي راجل صحابي جليل وممكن يبص كده على الناس بدل ما يبص بقى قدامه والكلام ده؟ النظره الخاطفه اللي تمر من الإنسان هذه لا شيء فيها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. حديث كعب بن مالك في الثلاثة اللي دخلوا في غزوة تبوك، قال كعب: وكنت أدخل المسجد أصلي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر النبي صلى الله عليه وسلم لي. عفوا، مش النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعلها، أسف، أستغفر الله، كعب بن مالك: فإذا أقبلت على صلاتي نظر النبي إلي، فإذا نظرت إليه أعرض عني. الشاهد يعني أنه لم يقل له: لماذا تنظر؟ لماذا طرفك يذهب يمنة ويسرة؟ تمام؟ يعني الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة الأولى، النظرة الأولى لك، اصرف بصرك خلاص، لا تؤاخذ بها إلا إذا كانت إليه الثانية. فإذا نظر المرء في صلاته يمنة أو يسرى ده اختلاس، يختلسه الشيطان من العبد لا شك في ذلك كما في الحديث، لكن بتعد إذا نظر نظرة كما في هذا ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نظرت، حتى أن الصحابة لما ضربوا على أفخاذهم بأيديهم لم يلومهم على ذلك ولم ينبه على هذا، مما يدل على أنه لو طرأ على العبد شيء نادر في صلاته عارض أن هذا لا يؤثر على شيء، لا يؤثر على صلاته. قال: يصمتونني لكني سكت. فبعدما قضي الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. وأنا بنبه إخواننا دائما عندما أذكر هذا الحديث، افترض دائما أن المخالف لا يعلم، مش علم وخالف. لما شو إخواننا بيشتد على الذين يخالفون في بعض الأمور، قد يكون جاهلا لا يعلم، ما تدخلش عليه كده وكيف تفعل هذا وكيف تفعل هذا، لا يعلم، إنما كن رفيقا كن رحيما. قال: ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. خلاص إلى آخر الحديث. في آخر الحديث يقول: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، اسم مكان أحد واسم ثاني اسم الجوانية، فاطلعت يوما عليها بعد الغنم بتاعتي وشوف إيه الأخبار والجارية موجودة ولا سايب الغنم للديب ولا، فإذا الذئب قد ذهب واحدة منها، وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون، بزعل لما حاجة تروح من مالي، وده من حسن الاعتذار أن يقدم بمقدمة ليعتذر عما فعل. عايز يقول أنا غصب عني رجل من بني آدم، ولما يضيع شيء من مالي أنا بزعل عليه، ها؟ فكأنما هذا كالتوطئة للفعل الذي فعله. فصككتها صك، ضربها على وجهها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يسأله شوية أسئلة كده، ومنها الحكاية دي: لي جارية وحصل كذا وكذا. قال: فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ شوف حس الصحابة، عايز يطلع النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه، عايز يطلع من الغضب بتاعه يعمل أي حاجة، مش ينتظر يقول له اعمل كذا وكذا وكذا، لا. قال: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. جيء بها، قال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان، نعم الأذان، أقول: فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان عندما قالت: إن الله في السماء. وطبعا يعني الكلام في هذا طويل، لكن أريد بس أن أدلل بهذا الحديث على حجية خبر الواحد في مسألة العقيدة، على عكس ما يقول أهل البدع أنه لا يحتج بخبر واحد في العقيدة. وطبعا المبطلون يأتون بالروايات المنكرة أن هذه الجارية كانت خرساء وأنها أشارت إلى السماء، وطبعا هذا كله لا يصح حتى من جهة الرواية. وأكبر دليل وأوضحه على هذا حديث واحد بس عشان ما نخرجش على الموضوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. تمام. ترى. طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري خلف معاذ بن جبل، خلف معاذ بن جبل، يبقوا اثنين. ده عند كل علماء الرواية اسمه خبر أحد، خبر واحد. السؤال: هل تعتقدون كمسلمين أن الحجة على أهل اليمن قامت بنقل معاذ لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا لم تقم؟ الذي يقول إن خبر الواحد لا يقبل كأنما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن من لا تقوم بخبره حجة ولا يلزمهم قوله. هل ممكن إنسان في الدنيا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل رسولا واحدا بكتاب إلى قوم من الكافرين يدعوهم إلى الله عز وجل أنه يرسل إليهم رجلا لا تقوم الحجة بخبره؟ ده لعب، ده يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل أهل اليمن إذا وصلهم مثل هذا الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يجيبوه أهم كفرة ولا لا؟ كيف نكفرهم جميعا بخبر واحد إلا إذا كانت الحجة تقوم بخبره؟ وبهذا استدل الإمام الشافعي وغيره من العلماء على هذا وردوا على كل هؤلاء المبطلين. هذا أيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، أحد الأخبار، أخبار الآحاد التي قامت بها الحجة أن ربنا تبارك وتعالى في السماء، وهو مما أقر به أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة كما في أواخر، كما قال في أواخر عمره: من أنا؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قلت لكم سأذكر مثلا آخر، أن الصحابة لم يكونوا يسمحون لأولادهم أن يخالفوا كلاما عن الله ورسوله. ابن عمر رضي الله عنهما قال مرة وهو مريض: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو اللفظ الآخر: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابن له: والله لا نمنعهن، يتخذنه دغلا. دغل مكان الملتف بالأشجار، لما حب يحب يستخبى من واحد ويجي وراء شجرة ويستخبى. عايز يقول يعني بدل ما تقول أنا رايح للخياطة، أنا رايح لصاحبتي، تقول رايح أصلي. لا، الكلام ده مش علي، أنا راجل مفتح واللعب ده إيه أنا فاهمه. تقول لي رايح أصلي في الجامع؟ لا، ما أنتش رايح تصلي في الجامع. ليه؟ بتروح تقضي مآربها في المسجد. كبر على ابن عمر رضي الله عنهما أن يسمع من ابنه هذا، مع أن كلام ابن عمر اللي هو بلال يعني يلتقي مع كلام عائشة في صحيح البخاري. قالت عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. الكلام ده مش يلتقي مع كلام بلال ابن عبد الله بن عمر. ليه؟ في ناس كده شياطين، الواحدة تروح تصلي في الجامع تتعرف عليها وانت طالعه تقول والله جيت بالعافيه، ده على ما طلعت وجيت المسجد رقي نشف. تقول لها: رقي نشف؟ انت اكيد يا خايبه شخصيتك ضعيفه. ها؟ لا، لازم تعمليه كباب حله. ها؟ ويمشي على طوعك. والكلام ده ما ينفعش، والكلام ده اما انا مأدبه زوجي تمام، مأدبه ازاي بقى؟ بعمل فيه كذا واخلي كذا واسوي كذا. تقوم واخده القصه دي وراح تعملها مع مين؟ مع زوجها. كل ما الست تروح تصلي في المسجد ترجع مقلوبه عليا. اوديها الجامع ليه بقى؟ ها؟ هو بلال عايز يقول كده. بلال كان عنده دين. اوعى كل ما قال والله لا يمنعهن يقصد ان يعارض النبي عليه الصلاه والسلام. كانوا اذين لله من هذا، لكن عايز يقول اذا أرسلت امرأتي إلى المسجد ففسدت أخلاقها ورجعت مقلوبة علي، أنا همنعها من المسجد، وده جائز لا شيء فيه. كانت امرأة عمر بن الخطاب في هذا الحديث برضو في طرق الحديث ذات، كانت تخرج إلى المسجد تصلي في الجماعة، وكانت أخت سعيد بن زيد عاتكة بنت زيد، وكان عمر رجلا غيورا مش عايزة تطلع من البيت، فكان يقول لها: والله إنك لتعلمين ما أحب. مش عايز يقول لها لا تذهبي للمسجد، لأن ده مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: والله إنك لتعلمين ما أحب. ثم تقول له إيه؟ النعم. شوف النعم، لو قلت لي أقعد هقعد، بس عمر بن الخطاب مش عارف، غيران غيور يعني، مش عارف يمنع إيه؟ يمنع امرأته من الله. فهو بلال ابن عبد الله بن عمر لم يكن يقصد أن يعارض النبي قطعا عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يقول هذا المعنى الذي صرحت به عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. المهم أن ابنه لما قال هذا الكلام حصبه بحصيات في يده، يقول سالم ابن عبد الله بن عمر: وسبه أبي سبا سيئا ما سمعته سبه إنسانا قط. وقال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، وتقول لنمنعهن، وبكى ابن عمر. في رواية من الروايات قالت الرواية: ولم يدخل عليه حتى مات، أبى أن يدخل عليه. ليه؟ لأن ظاهر الكلام معارضة للنبي. إزاي يا ابني؟ أقول قال رسول الله، تقول كلام بخلافه، برغم أن عبد الله بن عمر فيما أعتقد يعتقد أن ابنه لا يقصد معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام طلع كده صد رد. لا تمنعوا ألهمنا، كيف يكون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم يا أخوانا لهم كلام كثير. أختم يعني بهذه الحكاية وهي في الصحيحين، أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان له دين على عبد الله بن أبي حدرد، فطالب كعب عبد الله بدينه، هما في المسجد هما الاثنين، بقول له الدين بتاعك، قال له ما معيش الآن، مش عارف إيه الكلام ده. علت أصواتهما، لا لازم تجيب الفلوس دلوقتي، أو لا ما عنديش دلوقتي. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أصواتهما وهو في الحجرة، فرفع الستار، الستار اللي بين الحجرة والمسجد، وقد علم الموضوع، ما هو سمع الكلام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعني من الضخامة. قال: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع شطر مالك، الدين بتاعك سيب نصه. قال: قد فعلت. على طول قد فعلت. قال لابن أبي حدرد: قم فاقضه. سقط عنه الدين، ما يقولش يا رسول الله ده تعب وشقي وشقي عيالي، وبعدين مبلط على الدين بقاله كم سنة ومش كم يوم وبتاع، أبدا. هي كلمة واحدة ما تتناش، النبي عليه الصلاة والسلام ما يتنهاش. ضع شطر عينك خلاص. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسترفق آخر، يعني واحد واخد معه فلوس، فصاحب الدين بيقول له الفلوس، فبيسترفقه ويستوضعه، يستوضعه يقول له: طب ضع عني شيئا من هذا الدين، طب سيبني لأجل، وهو يقول: والله لن أفعل. يا عم طب سيبني شو، والله لن أفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه بيحلف كده، قال: من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يتألى يعني يحلف، يحلف كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني إيه؟ يحلفون. من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله وله ما أحب. على طول أنا اللي بحلف وله ما أحب، عايز يضع الدين كله يضعه، وعايز يسترفقه يسترفقه. هو ده، هذا كان سبب عزهم وكان سبب مجدهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ينبغي أن نقول آن يا رب، وأن نرجع إلى أدراجنا مرة أخرى إلى هذا القانون الذي عز به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل عزت به أمة الإسلام على مدار القرون، وحالنا كما ترى لا يخفى على أحد بسبب هذا الطرد وبسبب هذه المخالفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأنا يعني أسجل يعني أسفي أنني أتكلم في حضرة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وشيخنا الشيخ عبد الله شاكر، ولكن هذا يعني كما تعودت من حسن يعني أخلاقهم، بارك الله فيهم.